أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آخر الاعتراضات التي ذكرناها هي اعتراضه على ما ذكره من أنه اعتراض سيد الخوي على أستاذه من أنه على القول بكفاية قصد الملاك يحكم بصحة الصلاة المزاحمة للإزالة مطلقا، يعني سواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء فلا ثمرته. هيجي كان يقول المحقق النعيمي، أنه إذا قلنا باعتبار قصد الآمر فيحكم ببطلان الصلاة مطلقا على كلا القولين فلا ثمرته، وإن قلنا بكفاية قصد الملاك فيحكم بصحة الصلاة على كلا القولين، يعني سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بعدم الاقتضاء. يعني حتى إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وقلنا بكفاية قصد الملاك فيحكم بصحة الصلاة، لأنه الملاك موجود حتى إذا كان هناك نهي، لأن هذا النهي غيري كما قال، والنهي الغيري لا يكيف عن وجود مفسدة في المتعلق، وبالتالي ليس دليلا على عدم تمامية الملاك في المتعلق، فالملاك يبقى موجود فيقصد الملاك وتصح الصلاة. هذا سيد الخوي يشكل عليه، يقول هذا يتوقف على إحراز وجود الملاك في الفعل، يعني في هذه الصلاة المزاحمة للإزالة حتى على القول بالاقتضاء، يعني حتى إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مع ذلك يقال بأن هذا الفعل وإن كان منهيا عنه فهو يوجد فيه الملاك، لابد من إحراز ذلك. وهذا يقول كيف يمكن إحراز وجود الملاك في هذا الفعل، وهناك وجوه ذكروها لإحراز الملاك، لكنه يقول هذه الوجوه غير تامة، منها ما ذكره في الكفاية من أننا نقطع بأن الفعل تام الملاك وأنه لا قصور فيه أصلا، ليس فيه قصور، هيش دعوة صاحب الكفاية القاطع بأن فيه الملاك. إذا قطعنا بأن فيه الملاك يكفي بضميمة كبرى أن عبادية العبادة يكفي فيها قصد الملاك. وجه آخر أكو هو مسألة الربط بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية، وأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. تطبيق هذا على محل الكلام يكون بهذا الشكل، أن المدلول المطابقي وإن كان يسقط عن الحجية، لكن سقوط هذا المدلول المطابق عن الحجية لا يستلزم سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية. مقصود هذا أن الأمر بالصلاة له مدلول مطابقي وهو وجوب الصلاة، وجوب الصلاة الشاملة لتمام الأفراد، إلى مدلول التزامي وهو وجود الملاك، لأن المصالح لأن الأحكام تابعة للمصالح، فإذا تعلق التكليف بشيء معناه أنه فيه ملاك فيه مصلحة، فالأمر بالشيء يدل بالمطابقة على وجوب ذلك الشيء ومطلوبية ذلك الشيء، وبالالتزام يدل على وجود الملاك فيه. زين، هذا الأمر بالشيء، الأمر بالصلاة، كان كلا مدلوله تام، مدلول المطابقة ومدلول الالتزامي قبل المزاحمة، قبل أن تكون هناك مزاحمة، فكان نلتزم بمدلول المطابق وهو وجوب الصلاة الشاملة لتمام الأفراد، ومدلول الالتزامي وهو وجود الملاك. فإذا سقط المدلول المطابق عن الحجية باعتبار المزاحمة مع الواجب المضيق، بعد ما نقدر نقول بأن هذا الفرد المزاحم من الصلاة مأمور به أو مصداق للمأمور به. ما نقدر نقول بعد قطعا الأمر عنا يسقط. ليش يسقط؟ لأنه مزاحم بماذا؟ بالواجب المضيق. فإذا سقط الأمر عنا يعني يسقط مدلول المطابقي، لكن سقوط مدلول المطابقي لا يستلزم سقوط ماذا؟ سقوط عن مدلول الالتزامي، فيبقى مدلول الالتزامي ثابت وهو أن فيه الملاك، وهذا هو المطلوب، لأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية. هذا هو فدوج آخر ذكر في محله، نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل ذلك لأنه ليس محل الكلام. على كل حال هو يقول بأن هذه الوجوه غير تامة، وبالتالي فلا دليل على كون الفرد المزاحم من الصلاة للإزالة على كونه فيه ملاك. شو مدرينا فيه ملاك؟ فإذا ما يمكن تصحيح الصلاة حتى لو قلنا بكبرى كفاية قصد الملاك، لأن هذه الكبرى وحدها لا تنفع ما لم يحرز وجود الملاك في هذا الفعل. الآن لخص ما تقدم كله، تبين من جميع ما تقدم أن المحقق الكركي يرى أن لا مانع من الأمر بالواجب الموسع في عرض الأمر بالواجب المضيق. هو هذا مدخل البحث، كان مدخل البحث هذا، أنه هل يمكن الأمر بالواجب الموسع والواجب المضيق في عرض واحد أو لا، بل لا بد من الترتب، يعني أن يؤمر بالصلاة مترتبة على ترك الإزالة، لا أن يؤمر بالصلاة في عرض الأمر بالإزالة. هذا كلامنا. كان محقق الكركي يرى أنه لا مانع من الأمر بالواجب الموسع في عرض الأمر بالواجب المضيق. ليش؟ لأن المأمور به عنده هو الطبيعة الجامعة بين الأفراد المقدورة وغير المقدورة، ومن الواضح أنه يكفي في صحة التكليف بالطبيعة القدرة على بعض أفرادها، وهذا الأمر بالطبيعة الشامل للفرد المزاحم يجتمع مع الأمر بالواجب المضيق لقدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين، التكليف بالطبيعة والتكليف بماذا؟ بالواجب المضيق، التكليف بالصلاة والتكليف بماذا؟ بالإزالة. المكلف قادر على امتثالهما، إذن لا مانع من أن يؤمر بهما في عرض واحد، يؤمر بالصلاة يعني بالجامع، ويؤمر في نفس الوقت بماذا؟ بالإزالة. ومن احتاج الترتب؟ ماكو داعي لأن نقول بأن الأمر بالصلاة مترتب على ترك الإزالة، لا، ما مترتب على ترك الإزالة، يؤمر بالصلاة لكن يصلى إياها، ومو الفرد، مو الفرد المزاحم، مزاحم للإزالة، وإنما الطبيعة. محقق النايني يرى عدم إمكان الأمر بالواجب الموسع في عرض الأمر بالواجب المضيق. ليش؟ لأن اعتبار القدرة في التكليف يقول ليس ناشئا من حكم العقل بقبح التكليف، بقبح تكليف العاجز، حتى يقال أن العقل يحكم بإمكان الأمر بالطبيعة إذا كان المكلف قادرا على فرد من أفرادها، وهذا يجتمع مع الأمر بالمضيق في عرضه. قل له وإنما هو ناشئ، هذا الاعتبار القدرة في التكليف ناشئ من اقتضاء نفس التكليف، وهذا يستلزم اختصاص متعلق التكليف بالحصة المقدورة من الطبيعة. إذا اختص متعلق التكليف بالصلاة بخصوص الحصة المقدورة من الطبيعة، حينئذ بعد ليس له إطلاق للفرد المزاحم. ليش؟ لأن الفرد المزاحم غير مقدور، غير مقدور شرعا، مو غير مقدور تكوينا، لكنه بحكم غير المقدور تكوينا، لا إطلاق للأمر بالصلاة للفرد المزاحم للإزالة، لا إطلاق، إطلاقه لا يشمل الفرد المزاحم. ليش؟ لأنه هو مختص بخصوص الأفراد المقدورة، فلا يشمل الفرد غير المقدور، فلا يكون الفرد المزاحم مأمورا به في عرض الأمر بالواجب المغيق. لأنه لا إطلاق للأمر حتى يشمله فيكون مأمورا به في عرض الأمر بالواجب المضيق. إذن الفرد المزاحم لا يكون مأمورا به ولو بمعنى أن الإطلاق يشمله، لا يشمله الإطلاق الأمر، فإذن هو لا يكون مأمورا به في عرض الأمر بالواجب المضيق. بينما المحقق الكركش يعني يقول لا يكون مأمورا به في عرض الأمر بالواجب المضيق ولو بمعنى الأمر بماذا؟ بالطبيعة الشاملة له. نعم يقول المحقق النائمي يمكن الأمر به على نحو الترتب، ماكو مشكلة أن يؤمر به أي بهذا الفرد المزاحم مترتبا على ماذا؟ على ترك الإزالة، فهذا ما به مشكلة. هذا رأي المحقق النائمي. السيد الخوئي وافق المحقق الكركي وقال أن الأمر بالجامع لا يختص بالأفراد المقدورة، ما يختص بالأفراد المقدورة، وأنه متعلق بالطبيعة الجامعة بين المقدور وغير المقدور، وقال بأن التكليف لا يقتضي هذا الاختصاص، واعتبار القدرة في متعلقه ما يقتضي هذا، نفس التكليف المحقق النائمي يقول نفس التكليف يقتضي اختصاص المتعلق بالفرد المقدور وبالحصة المقدورة، ويقتضي اعتبار القدرة في المتعلق، ويقول لا التكليف لا يقتضي ذلك. ليش؟ لأن التكليف دخل في هذه المسألة، حقيقته اعتبار الفعل في ذمة المكلف، لا ببعث ولا بتحريك ولا بدفع مثلا، حتى يقال بأن التحريك يختص في صورة إمكان التحرك، يعني في صورة كون المتعلق مقدور المكلف، حتى يمكنه التحرك فيعقل التحريك فيختص بماذا؟ بالحصة المقدورة والأفراد المقدورة. يقول هذا كلام، هذا لأنه التكليف أصلا ما بي لا بعث ولا تحريك ولا أمثال هذه الأمور، وإنما هو اعتبار صرف، اعتبار الفعل في ذمة المكلف، هذا الاعتبار ما يقتضي الاختصاص. وعليه فالأمر بالموسى يتعلق بالطبيعة الجامعة بين الأفراد المقدورة وغير المقدورة، وهذا الأمر يجتمع مع الأمر بالواجب المضيق في عرضه، ومعنى ذلك أن الفرد المزاحم يكون مأمورا به أي مصداقا للمأمور به في عرض الأمر بالواجب المضيق بلا حاجة إلى الترتب. فإذن هو رأي وافق المحقق الكركي. هذا آراء يعني الأعلام الثلاثة. يلاحظ على ما ذكره السيد الخوئي هاي الملاحظة أنه ما ينبغي ربط الجواب، جواب المحقق النائيني أو ربط مناقشة المحقق النائيني في جواب عن المحقق الكركي، ما ينبغي ربط هذه المناقشة بمسألة تشخيص معنى صيغة الأمر والإنشاء، وأنه هل التحرك أو التحريك بالأصح والبعث هل هو مأخوذ في مدلول صيغة الأمر أو لا، مأخوذ في المدلول التصوري لصيغة الأمر أو لا، حتى يجي يقول السيد الخوئي بأنه أن ما ذكره المحقق النائيني مبني على دعوى أن البعث والتحريك مأخوذ في معنى الأمر في صيغة الأمر في المدلول التصوري لصيغة الأمر، فإذا صيغة الأمر المدلول التصوري فيه لها مأخوذ فيه البعث والتحريك، هذا يختص بالحصة المقدورة، يعني ما يعقل البعث إلا حيث يمكن الانبعاث، ما يعقل التحريك إلا حيث يمكن التحرك، فإذا ما أمكن التحرك كما إذا كان الفعل غير مقدور المكلف فيستحيل البعث، إذن البعث والتحريك اللي هو مأخوذ في المدلول التصوري للأمر والوجوب يختص بماذا؟ بالحصة المقدورة. وحين يجي سيد الخوي يقول لا، أن الصحيح أن البعث والتحريك ما مو جزء من المدلول التصوري للوجوب والآمر. ليش؟ لأن حقيقة الوجوب شنو؟ اعتبار الفعل في ذمة المكلف، ما مأخوذ في مدلول التصوري لصيغة الآمر البعث والتحريك. كأنه ربط مناقشته للمحقق النايني بمسألة تحقيق وتنقيح، أن صيغة الأمر شنو مدلولها التصوري. إذا البعث والتحريك مأخوذ في مدلولها التصوري يصح كلام المحقق النايني، يعني بعث مأخوذ في مدلول الأمر تصورا، فلا يصدق هذا المدلول إلا حيث يمكن الانبعاث، وحيث لا يمكن الانبعاث ماكو أمر، فيختص الأمر بخصوص الأفراد المقدورة والحصة المقدورة. هو يقول لا، أن هذا مو صحيح، البعث والتحريك ليس مأخوذا في المدلول التصوري لصيغة الأمر والوجوب، وإنما صيغة الأمر مدلولها التكليف، التكليف حقيقته الاعتبار مو أكثر منها، اعتبار الفعل في ذمة المكلف. المناقشة تقول أنه ربط مناقشة المحقق النايني بهذه المسألة هاي مو صحيح، وذلك باعتبار أن المحقق النايني يبدو أنه ما يدعي أن البعث والتحريك مدلول تصوري لصيغة الأمر، ما يدعي هذا، أن البعث والتحريك مأخوذ في المدلول التصوري لصيغة الأمر. حتى نجي نقول له بأن هذا مو صحيح، لأن المدلول التصوري لصيغة الأمر هو الاعتبار، اعتبار الصرف. بل الظاهر أن المحقق النايني يدعي شيء آخر، يدعي أن صيغة الأمر بقطع النظر عن مدلوله التصوري، أي شيء كان مدلوله التصوري، سواء كان مدلوله التصور البعث والتحريك، أو كان مدلوله التصور الاعتبار كما يقول السيد الخوي، أي شيء كان مدلوله التصوري، يقول أن صيغة الأمر لها مدلول تصديقي، هو مكلف بالمدلول التصديقي، ما له علاقة بالمدلول التصوري، يقول إلها مدلول تصديقي، هذا المدلول التصديقي هو أن غرض الآمر من الأمر بالفعل هو تحريك المكلف نحو الامتثال، غرض الآمر من الأمر هو إيجاد الداعي في نفس العبد للتحرك نحو الفعل، هذا مدلول تصديقي مو مدلول تصوري، هذا مدلول تصديقي جدي قائم في نفس الآمر، ما له علاقة بالمداليل اللفظية ومدلول اللفظ شنو، يكشف هذا الأمر بالشيء، الآمر عندما يأمر بشيء يكشف عن وجود داعي في نفسه لتحريك المكلف نحو الامتثال، ويكشف عن أن الغرض من الأمر بذلك الشيء هو خلق الداعي في نفس العبد للتحرك، هذا مدلول تصديقي. هذا المدلول التصديقي المحقق أنه يقول يقتضي اختصاص الخطاب بخصوص الحصة المقدورة باعتبار المدلول التصديقي للكلام، مدلول جدي وتصديقي للكلام، هذا يقتضي ماذا؟ أن يكون الأمر مختص بخصوص الأفراد المقدورة ولا يشمل الأفراد غير المقدورة. ليش؟ لأن الغرض القائم في نفس الآمر ما له علاقة بالمدلول التصوري لما قاله وللخطاب، أن الغرض له هو غرضه هو تحريك العبد نحو الفعل. وش وقت يكون الأمر الغرض منه هو هذا إلا حيث يكون التحرك ممكن بالنسبة إلى العبد. إذا كان غرضه من الأمر هو البعث والتحريك، وهذا يختص بما إذا كان يمكن الانبعاث ويمكن التحرك. فإذا كان لا يمكن الانبعاث والتحرك لا يعقل أن يكون الأمر يصدر من الآمر لغرض البعث والتحريك. هذا اللي يقول المحق النايني. هذا ما يصير نجي نجاوب عنه نقول بأن المدلول التصوري لصيغة الأمر أو للوجوب هو الاعتبار لا البعث والتحريك، وأن البعث والتحريك لم يؤخذ في المدلول التصوري لصيغة الأمر. والصحيح في جواب المحقق النايني أن يقول ما ذكره هو السيد الخوي نفسه ما ذكره في مناقشته في 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 ضمن مناقشته المحقق النايني، هو أشار إلى الجواب الصحيح لكن ما ركز عليه، دخل مسألة المدلول التصوري لصيغة الأمر في البين، ماكو داعي لإدخال أي شيء كان المدلول التصوري لصيغة الأمر وللوجوب، ما له علاقة به. الجواب الصحيح هو هذا، هو اللي ذكرناه في الدرس السابق، هو أنه حتى إذا قلنا أن منشأ اعتبار القدرة في التكليف هو اقتضاء نفس التكليف لذلك، سلمنا كما يقول المحقق النايني، وسلمنا أن البعث والتحريك مأخوذ في المدلول التصوري للوجوب وصيغة الأمر كما يقول المحقق النايني. سيد الخوي يقول لا ما مأخوذ مدلول الاعتبار. لو سلمنا أنه نقول للمحقق النايني نقول لو سلمنا أن المدلول التصوري للأمر مأخوذ فيه البعث والتحريك سلمنا، كل هذا سلمنا، لكن هذا لا يؤدي إلى الاختصاص بالحصة المقدورة. ليش؟ للنكتة اللي هو ذكرها، وهو أن متعلق الأمر في محل كلامنا في الواجب الموزع والطبيعة، مو الفرد، هو الطبيعة الجامعة بين المقدور وغير المقدور، ويكفي في القدرة على الطبيعة القدرة على بعض أفرادها. وإذا كان المتعلق هو الطبيعة، شنو المشكلة أن يكون هناك أن يؤمر بهاي الطبيعة لغرض التحريك نحوها، أن يؤمر بها ويكون التحريك جزء من المدلول التصوري لهذا الأمر، والبعث جزء من المدلول التصوري لهذا الأمر، شنو المشكلة فيها؟ خليكم مكلف قادر على التحرك نحو الطبيعة، هو غير قادر على التحرك نحو الفرد المزاحم، أما نحو الطبيعة هو قادر على التحرك. وماكو مشكلة في جعل الداعي في نفسه علما للتحرك حتى إذا كان على نحو المدلول التصوري، حتى كان على المدلول التصوري يقول لك نسلم بما تقوله ما يخالف، لكن هذا لا يؤدي إلى دعوة اختصاص الأمر بخصوص الحصة المقدورة، بل يبقى الأمر متعلق بالجامع. ومن الواضح بأنه يمكن جعل الداعي للتحرك نحو هذا الجامع، فلا مانع من تعلق التكليف بالجامع بداعي جعل الداعي للتحرك، ولا يكون من باب جعل الداعي نحو الممتنع. هذا اللي قلنا أنه صار بخلط بين جعل الداعي للتحرك نحو الفرد المزاحم وبين جعل الداعي للتحرك نحو الطبيعة. في الواجب الموسع الأمر تعلق بالطبيعة، وماكو مشكلة في أن يؤمر به بداعي خلق الداعي في نفس العبد للتحرك، لأنه تحركه نحو الطبيعة ممكن ومقدور، فلا داعي لاختصاص الأمر بخصوص الحصة المقدورة. هذا هو الجواب الصحيح عن ماذا؟ عما ذكره المحقق النايني. نعم، ما ذكره السيد الخوي في ضمن مناقشة المحقق النايني عدة في المطلب ذكره في أنه يقول هذا كل ما ذكر المحقق الكرسكي صحيح صحيح. لكن أكو ملاحظة مهمة جدا، وهي أن المقام لا يدخل في كبرى التزاحم. أصلا محل كلامنا ما له علاقة بالتزاحم، يعني مسألة هذا اللي نسميه بالتزاحم بين الواجب المضيق والواجب الموسع هو هذا محل كلامنا. هذا لا يدخل في كبرى التزاحم ولا تطبق عليه قواعد باب التزاحم أصلا، ما له علاقة بالتزاحم. ليش؟ باعتبار أن التنافي بين 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 الحكمين بين الوجوبين تارة يكون تنافي في مقام الجعل والإنشاء، هذا اللي يحقق لنا التعارض بين دليلي الحكمين، بين دليلي الحكمين يقع تكاذب بينهما. إذا كان هناك تنافي بين الحكمين في عالم الجعل والإنشاء، يعني وجوب الصلاة وحرمة الصلاة هذان حكمان متنافيان، فالدليل الدال على وجوب الصلاة والدليل الدال على حرمة الصلاة يتكاذبان، فيقع التعارض بين الدليلين ونطبق عليهم قواعد باب التعارض. قواعد باب التعارض ما له علاقة بالمزاحمة. فالتنافي مرة يكون في عالم الجعل والإنشاء، مرة نقول لا في عالم الجعل والإنشاء ما بتنافي، ما بتنافي في عالم الجعل والإنشاء. شنو التنافي بين وجوب الصلاة وجوب الإزالة؟ ما بتنافي بينهما، ما بتكاذب، وإنما يكون التنافي في مقام الامتثال. في مقام الامتثال في بعض الأحيان مكلف ليس له القدرة على امتثال كلا الحكمين، وإنما له قدرة واحدة على امتثال أحدهما، فيتزاحمان في مقام الامتثال، يتنافيان في مقام الامتثال، بمعنى أن هذا التكليف يقول امتثلني وترك الآخر، ذاك التكليف يقول امتثلني وترك الأول. هذا هو بابه باب التزاحم، هذا بابه باب التزاحم، فيدخل في كبرى التزاحم. فإذا التنافي إما أن يكون في عالم الجعل والإنشاء فهذا يدخل في كبرى التعارض، أو يكون في مقام الامتثال مع عدم التنافي في مقام الجعل فيدخل في باب التزاحم. يقول أنه محل الكلام وهو الواجب المضيق والواجب الموسع ليس بين وجوب الواجب الموسع ووجوب الواجب المضيق أي تنافي، لا في عالم الجعل والإنشاء ولا في عالم الامتثال. أما في عالم الجعل والامتثال والإنشاء ماكو تنافي، فواضح ماكو تكاذب بين هذين الجعلين، ماكو تكاذب كالتكاذب الموجود بين تجب الصلاة وتحرم الصلاة أو تجب الصلاة ولا تجب الصلاة، تكاذب أكو بينهما. وأما الثاني وهو عدم وجود تنافي على من الامتثال فواضح أيضا. لماذا؟ لأن المكلف قادر على الجمع بينهما، قادر على امتثال كلا الحكمين، فيكون بالضبط حكم المقام حكم وجوب الصلاة ووجوب الخمس، ما العلاقة؟ ما كنت تنافي بينهما حتى في مقام الامتثال، لأن المكلف قادر على امتثال كلا التكليفين. فإذا المقام خارج عن باب التعارض وخارج عن باب التزاحم، ولا تطبق عليه قواعد باب التزاحم. هذا المطلب اللي ذكرته الأخوة مطلب صحيح، مطلب صحيح، أصلا هو خارج عن باب التزاحم بالمرة. حتى نجي نبحث أنه هل يؤمر بهما في عرض واحد أو يؤمر أو لا بد من الأمر مثلا بالصلاة على نحو الترتب، قلت لكم هذا من قبيل وجوب الصلاة وجوب الخمس. هم نجي نبحث هناك نقول بأنه هل يؤمر بهما في عرض واحد أو لا بد من أن يؤمر بأحدهما مترتبا على ترك الآخر، ما له معنى. لا إشكال في أنه يمكن الأمر بهما في عرض واحد، الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة هو من هذا القبيل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.